إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد مضى للمؤلف رحمه الله أن ذكر أمورا هي من أحوال يوم القيامة وتتعلق بالإيمان بالبعث والنشور. وفي المحاضرة أو في الدرس السابق تكلم عن قضية حشر الخلائق للعرض، واليوم سيتكلم عن براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض، وانقطعت علائق الأنساب، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال تعالى: ولا يسأل حميم حميما، وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه، وقال تعالى عن الكافرين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجي فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. رواه ابن أبي حاتم. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليقول في الجنة: ما فعل بصديق فلان، وصديقه في الجحيم. فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة، فيقول: من بقي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن رحمه الله تعالى: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، فإن لهم شفاعة يوم القيامة.
نعم، أقول هذا يبين حال من أحوال يوم القيامة، فإنه سيأتي وقت يكون فيه الناس في ذلك اليوم بلا أنساب، كل إنسان يقول نفسي نفسي، كل إنسان في ذلك الوقت يقول نفسي نفسي، فيفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، ما عاد يهمه إلا أن ينجو. وذلك في اليوم الذي أو في الحالة الذي يكونون فيه في ذلك اليوم، كل إنسان تعرض أعماله ما له وما عليه، فيفرح بالأمور التي له على الناس حتى يأخذها، ولا يهمه في ذلك الحال أن يكون له الحق على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على أخته أو على ابنه أو على ابنته أو على زوجه، ما يهمه إلا أنه يأخذ حقه حتى ينجو نفسي نفسي. وهناك حال آخر يتعارف الناس، وهذا يعرف أنه هذا قريب، وهذا يعرف أنه هذا حال وهذا حال، فهذه أحوال. فما جاء من الآيات يشير إلى أن الناس يعرفون بعضهم، أو ما جاء من الأحاديث يشير إلى أن الناس يعرفون بعضهم، فهذا حال يكون عليه الناس في ذلك اليوم. وما ذكر في هذه الآيات حال آخر وما ذكر في هذه الآيات حال آخر يكون عليه الناس في ذلك الوقت، وقت ما يعرض عمل الرجل ما له وما عليه، فيفرح بما له على الناس. فيفرح بما له على الناس. هذه قضية. القضية الثانية قول الحسن البصري رحمه الله: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. أقول يعني استكثروا من الصداقات، يعني من الأصحاب الذين يكونون على السنة، يكونون لكم أصدقاء أهل ود بينكم وبينهم، فإن المرأة يكون يوم القيامة مع من أحب، والمرء على دين خليله. وليس المراد مطلق معرفة ومطلق صداقة كما قال بعض الدعاء، قال اتصلوا بالدعاء ولو بالتلفون فتصير لكم صداقات تنفعكم يوم القيامة. هذا ما هو صحيح بهذه الصورة، لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. الصحيح أن المراد إذا فيما ورد عن الحسن وغيره أن المراد من ذلك الصداقة بمعنى المعرفة على السنة وعلى الاتباع والود الذي يكون في الله، مثل ما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم الرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فهؤلاء هم الذين تنفع شفاعتهم بإذن الله تعالى إذا كانوا من أهل الصلاح، فإذا دخل أحدهم الجنة والآخر لم يدخل الجنة شفع في صديقه حتى يخرجه. أما مجرد صحبة من أجل تكثير الجماهير ومن أجل تكثير أنه أنا لي ناس كثر يعرفوني، يوهم الدولة أو يوهم الجهات المسؤولة اتصالات أسبوعية تأتي من الناس هكذا، ويريد أن يكثر هذه الجماهيرية ليتخذها وسيلة ضغط أو وسيلة دعاية لنفسه، هذا ليس هو المقصود، ليس هو المقصود. وأصلا مثل هذه العلاقة لا يقال لها صداقة ولا محبة في الله، ولا محبة في الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن قتادة في قول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال: يفر هابيل من قابيل، ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ولوط عليه السلام من صاحبته، ونوح عليه السلام من ابنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يشغله عن شأن غيره. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة: إنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي، حتى إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. قال رحمه الله: تجتمع الأهوال في ذلك اليوم، وتنعجم الألسنة، وتخشع الأصوات للرحمن، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وارتكمت، اجتمعت سحائب الأهوال جمع هول، وهو الأمر الشديد الهائل المفضع. وانعجم، سكت فلم يتكلم، البليغ الذي كان في الدنيا مقتدرا على البلاغة والفصاحة في مقال. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال ابن عباس رضي الله عنه: وخشعت الأصوات للرحمن سكنت فلا تسمع إلا همسا. قال: تحريك الشفاه من غير منطق. وعنه رضي الله عنه: الهمس الصوت الخفي. وعنه رضي الله عنه وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم: الهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وقال سعيد بن جبير: همسا سر الحديث ووطئ الأقدام، فجمع بين القولين. في حديث الشفاعة: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. وعنت الوجوه دلت وخضعت، ذلت وخطأ ذلت وخضعت. ومنه قيل للأسير عان، والقيوم تضمين لمعنى قوله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم.
نعم. قوله في ما سبق قال: وانعجم، أي أسكت فلم يتكلم. أقول: ومنه قيل للحيوان عجماوات، قيل للحيوانات عجماوات لأنها لا تحسن الكلام. ومنه قيل لغير العربي الذي لا يحسن العربية أنه عجمي أو صاحب عجمة، لأنه لا يبين عن ما يريد، فأشبه الذي لا يحسن الكلام، فأشبه الذي لا يحسن الكلام. وقوله بعد ذلك وعنت الوجوه، يعني ذلت وخضعت. ومنه قيل للأسير عان. أقول ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، يعني أسيرات. وهذا المشهد الذي يذكره المصنف ويشير إليه في الآيات وفي الأحاديث هو من المشاهد العظيمة يوم القيامة، أن الناس في ذلك اليوم لا أحد يتكلم ولا أحد يملك أن يقول شيئا، وعنت الوجوه للحي القيوم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن فقط وقال صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فذلك مشهد من المشاهد العظيمة التي ستكون في ذلك اليوم، نسأل الله السلامة والعافية للجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنه وغير واحد خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يديره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به، وقد خاب من حمل ظلما. قال ابن عباس رضي الله عنه: خسر من أشرك بالله، والظلم هو الشرك. وقيل المراد بالظلم هنا العموم، فيتناول الشرك وغيره. من ظلم العبد من ظلم العبد نفسه من ظلم العبد نفسه وظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء.
نعم، الأظهر هو المعنى الثاني، لأن في القرآن إذا ذكر الظلم بمعنى الشرك سماه ظلما كبيرا، أما مطلق ظلم فيشمل كل أنواع الظلم، وهذا المعنى الثاني هو المناسب لهذا الباب أو هو المناسب لهذا الفصل. وذلك أن الناس يوم القيامة لما تعرض أعمالهم كل إنسان ينظر ما الذي له على غيره، يعني مما ظلم به من غيره. وقد جاء في الآثار أن الدواوين يوم القيامة التي توضع للخلق ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهو ديوان الشرك، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجنس أعمال الشرك لا يغفرها الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. الديوان الثاني ديوان أعمالك مع الله عز وجل من حيث التقصير والقيام بها، كالصلاة والصوم والزكاة والطهارة والوضوء، ما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذه بينك وبين الله، إن شاء الله أن يغفرها غفرها، وإن شاء حاسبك عليها، ولا يظلم ربك أحدا. الديوان الثالث ديوان مظالم الناس، حقوق الخلق، فهذه لا بد منها، هذه لا بد منها. والذي يدلك على أنه لا بد منها أنه في ذلك اليوم سيقتص من الشاة القرناء ذات القرون التي التضمت واصطدمت مع شاة أخرى ليس لها قرون. فإذا كان هذا الحال مع البهائم، فكيف الحال مع أصحاب العقول والبيان؟ إذا ذكر لك الرسول أنه في ذلك اليوم سيقتص من الشاة القرناء، هذا فيه إشارة إلى أنه من باب أولى ألا يترك ظلم الناس فيما بينهم البين. ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تحذيرا من هذا الظلم، قال: إن من أجدر الذنب أن يعجل الله عقوبته للعبد البغي والعقوق. والبغي يعني ظلم الناس والاعتداء على الناس والتعدي على الناس، والتعدي على الناس مو لازم ظلمهم بضربهم ولا بقتلهم، ممكن ظلمهم بالاستهزاء بهم، بالسخرية بهم، بالتطاول عليهم باللسان، بغيبتهم، لأن الغيبة نوع من الظلم، بالنميمة فيما بينهم البين، لأن هذا نوع من الظلم والاعتداء، لأن الباعث على هذه الأخلاق في الغالب لا يخرج من ثلاثة أمور: الحرص والكبر والحسد، الحرص والكبر والحسد، كما قال بعض السلف رؤوس الخطايا ثلاث: الحرص وهو الذي أوقع وهو الذي أخرج آدم من الجنة من سبب حرصه على أن يكون باقيا في الجنة، والحسد وهو الذي أوقع الضغينة بين ابني آدم، والكبر هو الذي منع إبليس فأبى واستكبر أن يستجيب لأمر الله له بأن يسجد. فلو نظرت كل الخطايا ترجع إلى هذه الثلاثة، واللي يشمل هذه الثلاثة كلها معنى الظلم، اللي يشمل هذه الثلاثة كلها معنى الظلم. ولذلك الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم فلا تظالموا. فلا تظالم، الظلم ما هو لازم يكون بصورة كبيرة، ممكن يكون بصور صغيرة. تقصيرك في حق أهلك، تقصيرك في حق ولدك، هذا نوع من الظلم. تقصيرك في حق جيرانك، هذا نوع من الظلم. تقصيرك في معاملة أصحابك وأهلك ومن له حق عليك، أنا أقصد، هذا نوع من الظلم. فهذه صور من تقصيرك في وظيفتك وأنت تأخذ عليها الراتب في آخر كل شهر، هذا نوع من الظلم. غشك لحال البيع لمن يشتري منك، هذا نوع من الظلم. فالظلم أمر خطير، يشمل يعني أمور كثيرة يدخل فيها الإنسان، حتى في ظلم الإنسان لنفسه، أن يقصر في العبادة، أن يقصر في العمل، أن يقصر في حق الله عز وجل، هذا نوع من الظلم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي بعض الأحاديث يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني اليوم ظلم ظالم. وفي الصحيحين: إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى هذا المعنى ظلم دون ظلم وخيبة دون خيبة، والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا. واقتص من ذي الظلم، أي اقتضي من الظالم للمظلوم. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، إلى قوله: والله يقضي بالحق. وقال تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وغيرها من الآيات.
نعم، أقول التنصيص على هذا الأمر يوم القيامة له مفهوم مخالفة. ما هو مفهوم المخالفة؟ أن ما كان من الظلم في الدنيا وما وقع من التعدي في الدنيا فسيكون الفصل فيه في هذا اليوم الذي لا يظلم فيه أحد. ليس كالدنيا، يقع ظلم ويقع تقصير بسبب الناس، ليس كالدنيا. وذلك اليوم لن يقع فيه ظلم على أحد، وسيحاسب كل إنسان على عمله، صغيرا كان أم كبيرا. من شاء الله أن يغفر له غفر له بفضله وبرحمته، ومن شاء الله أن يعذبه على ذنوبه عذبه بعدله وبحكمته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعدل بين العباد في ذلك اليوم ولا يقع ظلم. إذا كان القصاص يقع بين الشاة العجماء والشاة غير العجماء، تذكر، فمعنى ذلك أن العباد لن يقع إن شاء الله، لن يقع في حقوقهم وفي أمورهم في ذلك اليوم أي ظلم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة، لأن في الثواب وحواق الأمور الحقة والحاقة واحدة، والقارعة والغاشية والصارخة والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار. ثم ساق بسنده حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء.
نعم، أقول هذا الحديث الذي أورده فيه بيان وقوع القضاء بين الناس في أمر الدماء، وفيه إشكال أنه هنا قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عن عمل العبد الصلاة، ولا معارضة، فإن ذاك فيما يتعلق بالعبادات بين العبد وربه من الديوان الثاني، وهذا فيما يتعلق بأولية بالنسبة إلى ما يتعلق في معاملات العبد مع غيره من الناس ومن الخلق، وهو الديوان الثالث. فأول ما يسأل عنه من الديوان الثاني أمر الصلاة فيما بين العبد وربه، وأول ما يسأل عنه من الديوان الثالث فيما بين العبد وغيره من الخلق والديوان الثالث وهو قضية الدماء. وقضية الدماء من أخطر الأمور. قال عبد الله بن عمر فيما أخرجه البخاري عنه، قال: من إن استطعت أن تلقى الله وليس عليك دم امرئ مسلم فافعل، فإن الدم بغير حق ورطة لا مخرج منها، ورطة لا مخرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الكعبة: ما أطيبك، ما أعظمك، ما أعظم حقك عند الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أطيب ريحك وما أعظم حقك عند الله، وإن دم المسلم أعظم عند الله منك. فوصية قوية من عبد الله بن عمر لما يقول: إن استطعت أن تلقى الله وليس في عنقك دم بغير حق فافعل، فإن الدم بغير حق ورطة لا مخرج منها، ورطة. فهذا أول الحقوق التي يسأل عنها الناس يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
هذا ما يسميه العلماء يوم القيامة المقاصة بين الحسنات والذنوب، وهو ما جاءت الإشارة إليه في بعض الأحاديث، أن الرجل يأتي يوم القيامة ومعه حسنات كجبال تهامة، حسنات كالجبال، فيأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وضرب هذا وظلم هذا وأخذ حق هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى لهم حتى تفنى حسناته، فيؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه ثم يرمى به في جهنم. هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وقت المقاصة، هذا وقت المقاصة، يقاص الله للعبد من حسناته، يقاص الله للعبد من حسناته. ولذلك كان بعض السلف يقول: إذا سمعت الناس يتكلموا في ويغتابوني أنا أفرح، لأنهم كأنهم يهدوني حسناتهم. فهل ترضى أنت أن تعمل حسنات كثيرة ثم يأخذها غيرك؟ لا تغتب، لا تنم، لا تظلم أحد، لا تستهزئ بأحد، ترى سيؤخذ من حسناتك وتوضع لهم. كلمة على الهامش: الحسنات في ميزان الله عز وجل على أنواع. هناك حسنات ستذهب في المقاصة، وهناك حسنات ستبقى كما هي لا تذهب في المقاصة، مثل حسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقد جاء في الحديث أن الرجل تمد له سيئاته في جريدة، في عرض تعرض مد البصر، فيقال له: وله حسنات؟ فيقال له: ليس له حسنات. ثم تأتي بطاقة فيقال له: إلا هذه البطاقة. فتأتي بطاقة فإذا مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتوضع صحائف السيئات في كفة، وتوضع شهادة أن لا إله إلا الله البطاقة في كفة، فترجح كفة البطاقة. فهذه حسنة لا تذهب، لا تزول بالمقاصة، هذه واحدة. وهناك حسنات تبقى لك لا تدخل في المقاصة أصلا، وهي الباقيات الصالحات، وهذا سر تسميتها باقيات صالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه لا تذهب بالمقاصة، عشان كده سميت باقيات. ما الذي يحصل؟ كل ما قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس الله لك بها في الجنة غرسا يبقى لك، فما دمت أنت من أهل التوحيد فإن مآلك إلى الجنة وتلقى هذه الباقيات الصالحات. فهذا نوع من الحسنات لا يذهب بالمقاصة، وهو ذكر الله بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهناك نوع من الحسنات يتقفل عليه في مخزن ولا عاد أحد يقدر يفكه ولا عاد أحد يطالع فيه، يبقى لك مكنوز في الجنة ما يذهب بالمقاصة، ما يصير غراس، لكن يبقى لك ثوابه لما تدخل الجنة تفك وجيك. قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، فإنها كنز من كنوز الجنة. صار عندنا الحسنات اللي يعملها الإنسان على هذا الأساس كم نوع؟ 4 أنواع. من جهة الأثر، حسنات تفعلها وتذهب بالمقاصة أو تبقى لك إذا ما فعل شيء، حسنات تفعلها وتبقى لك في يوم القيامة وتكون إيش؟ غراس لك في الجنة. حسنات تفعلها وتبقى مكنوزة لك، لما تدخل الجنة تفك كنزك وربنا يعطيك به، يؤجرك عليه، يعطيك حقك فيه. الآن والواحد عنده فلوس خايف عليها ما يبغاها تروح، ايش يسوي؟ لا تقول عشان انك حضرمي، انا كل واحد هذا اكيد. تفك الخزنة وتحطها فيها، ها، وتقفل عليها الباب. حتى لما تجيب عليها الزكاة تقول ما بدي اخرج منها، بدي اخرج من شيء براني، تجلس مقفلة، صح ولا لا؟ زي كده تجلس لك. قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، يعني تبقى لك مثل الكنز اللي انت شايله ما ينقص منه شيء، لا في مقاصة ولا في غراس ولا شيء، جالس لك. لما تدخل الجنة وتفكه تأخذ اللي تبغاه، هذا نوع ثالث. نوع رابع، لا يدخل في مقاصة ولا يدخل في غراس ولا يدخل في الكنز، لك على صغره بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه البطاقة تبقى لك في ذلك اليوم، ويكون لك بسببها بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الذي ورد في حديث البطاقة، في حديث الرجل الذي مدت صحائف ذنوبه وصحائف سيئاته مد البصر ووضعت في كفة، ثم جاء بهذه البطاقة ووضعت في كفة. فهذه 3 أنواع من الحسنات، كل حسنة لها، وكذلك الذنوب لها صفات، هناك ذنوب تحاسب عليها في الآخرة، هناك ذنوب لا تغفر، هناك ذنوب تعجل لك في الدنيا، هناك ذنوب تذهب بالمقاصة، هناك ذنوب ما تذهب تجلس، الشرك. لذلك لابد أن تنتبه لنفسك من هذه الأنواع من الذنوب وتحرص على هذه الأنواع من الحسنات. إيش لاحظته في باب الحسنات؟ ما الذي لاحظته في باب الحسنات؟ أراجعها معاكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش لاحظته؟ وباقي الأعمال أحسن. إنه أغلب باب الحسنات اللي له هذه الميزات هو في إيش؟ في باب الذكر. ولذلك سبق المفردون. من هم المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لما جاءوا وقالوا له سبق أهل الدثور بالأجور، يصلون كما ينصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق، قال أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتموهم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال تقولون دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، فهذه 99، ثم تمام 100 لا إله إلا الله. إذن أكبر باب من أبواب الحسنات، وأكبر باب من أبواب الدرجات، وأكبر باب من أبواب الثواب والأجر عندك يا مسلم إيش هو؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. لما جاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. يقول له أنا إنسان أكد وأشتغل، ما عندي وقت إني أصوم تطوع ولا أصلي تطوع ولا أحج تطوع ولا أعتمر تطوع، أنا يدوب أدي الفروض، دلني على عمل يغنيني عن هذه النوافل، إيش أسوي؟ قال لا يزال لسانك رطب. في أسهل من كذا؟ في أسهل؟ تقدر تسوق السيارة وانت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. تقدر تمارس أي عمل وانت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تقدر يا مرأة تطبخ في البيت تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تقدر ولا ما تقدر؟ كل عمل تقدر تمارس وانت تذكر الله. أنا جلست جنب الشيخ بن باز في دعوة من الدعوات الله يرحمه، كنت بجواره، جالس بجواره كذا، جالس بجواره، واجتمعوا كانوا كتاب عدل وكذا جالسين، فكانوا يسألوا الشيخ
الشيخ يسمع السؤال ويجيب. طول مجلس الشيخ وهو يسمع السؤال لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله. إن ما انتبه للسؤال يقول أعد أعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله. وقف من هذا أجاب عن السؤال رجع سبحان الله والحمد لله ولا إله. يقول الشيخ وصي الله هذا الرجل على ابن باز وصي الله عباس شيخنا يقول على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول هذا الرجل ابن باز لو جاءه خبر أنه سيموت بعد ساعة ما يقدر يزيد شيء عمل ما يقدر يزيد عمل يقول ما يقدر يزيد عمل إيش يقصد إنه أصلا هو كل وقته طاعة وعمل. ذكر الله ما في أسهل منه. لا تتركوا ذكر ذكر الله. أنت تعبان ما تبغى تحرك لسانك تفكر في خلق الله وفي آلاء الله. ذكر الله ترى ذكر الله غسيل القلوب. ذكر الله غسيل القلوب. الاستغفار يجلو القلب كما يجلو الكير خبث الحديد. إذا حسيت في قلبك شيء أكثر من الاستغفار. يقول ابن القيم كان ابن تيمية يذكر له ابن تيمية أن ابن تيمية أخبره قال كانت كنت إذا استعصت علي المسألة أكثر من الاستغفار يقول استغفر الله 1000 مرة فما أكاد أنتهي إلا ويفتح الله علي فيها. قال وكان من ديدنه أنه إذا أغلقت عليه مسألة ذهب إلى المساجد القديمة يصلي ويتمرغ في السجود ويقول يا معلمة يا معلم إبراهيم علمني أو مفهم سليمان فهمني. هذا الحال بذكر الله بالصلاة بذكر الله بالأذكار بذكر الله بالتفكر هو سبب الفتح الذي يكون لك في فهم الأمور وفي فهم الأشياء وفي إزالة المشكلات وفي إزالة العوائق. لا تستهين بذكر الله لا تستهين بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.
إيش يعني لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة؟ يعني لأعرف به إن أحدهم يعرف منزل يعني الله يجعل له معرفة بالجنة اللي ربي يدخل فيها ها أكثر من منزله في الدنيا. الله يجعل له هذا يضع له هذه المعرفة فيمشي في الجنة اللي الله رزقه بها برحمته وفضله فيمشي فيها وهو يعرف أنه هذا هنا كذا وهذا هنا كذا وهذا هنا كذا. الله يهديه كما هو أعلم بحال بيته في الدنيا كما هو أعلم بحال بيته في الدنيا. نعم.
وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم ولا متاع من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قيل أن قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا حديث حسن صحيح. وله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
لتؤدن الحقوق إلى أهلها وإن أحق الحقوق عليكم ها ما استحللتم به الفروج. إيش يعني؟ يعني حق المرأة عليك ها ترى من أحق الحقوق. لا توقف مرتك يوم القيامة تتعلق في رقبتك تقول يا رب قصر في حقي. يا أخي إيش أكثر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نفقتك على أهلك وعلى عيالك تؤجر بها وهي لك صدقة. لا تبخل على أهلك يا أخي إذا كان في 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 شيء طاعة. أما امرأة تريد من زوجها أمور محرمة، تريد من زوجها أمور ما تجوز، والرجال يمتنع لأنه هذا الأمر ما يجوز، فهي الملامة وليس هو، بل هو جزاء الله خير أنه لم يخن. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه الله رعية، من استرعاه الله رعية فلقي الله يوم يلقاه وهو خائن لها، لها لم يدخله الله الجنة، أو كما قال. فمن خيانة رعيتك أنك ترضى تنفق عليهم فيما لا يحل. أما إذا كان في أمر يحل، نفقة في أكل، في شرب، في متاع، في البيت، زينة، ما المانع؟ ما المانع يا أخي؟ أفرش لهم وسوي لهم وأعطيهم، ما المانع؟ ليش تقصر عليهم؟ واحتسب هذا عند الله، فإن حق المرأة يوم القيامة من أحق الحقوق التي ينبغي أن توفي بها، سواء شرط شرطته عليك توفي لها به، ما تلف الدور عليها، سواء أمر يعني حصل أبوها لما أعطاك هي قال لك: يا ولدي ترى هذه بنتي تنتبه عليها، تنتبه فعلا، لأنه أنت ربي ما أعطاك هذا الحق في هذا النكاح إلا بهذه الموافقة وبهذا الرضا، فهذا من أحق الحقوق عليك أن تحفظها في حق الناس، في حق الناس، وهي حق زوجتك، عرفت؟ وكذا حق الزوج على زوجته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة لا تستطيع أن توفي زوجها حقه حتى ولو رأته وعليه دمل فلحست دملها بفمها من أجل أن تنظفه له، فما أدت حقها، حق الزوج، حق الزوج. فينبغي للناس أن يحفظوا الحقوق فيما بينهم، الآباء مع الأبناء، الأزواج مع زوجاتهم، الموظف مع في وظيفته، الجار مع جيرانه، الأخ مع إخوانه، كل إنسان يحفظ حق غيره، كل إنسان. تقصيرك في هذا الحق هو نوع من الظلم. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الظلم، عرفوا بماذا؟ قال: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق انك تتكبر على حقوق الناس، ما تبغى تعطي كل واحد حقه، وغمط الناس تنقص حقهم، هذا هو الكبر، صح؟ والكبر ظلم، على هذا الاساس صار الكبر ظلم، فتنتبه لهذا. مظالم الناس من الديوان الذي لا ينفك منه احد يوم القيامه الا باعطاء كل ذي حق حقه. قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لجارك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق. نكمل.
طيب، بقى حوالي صفحة، حوالي صفحة وجهه شبه.
نكمل.
قال: وله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلي حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال: وفي الباب عن أبي داود وعبد الله ابن أنيس رضي الله عنه حديث.
وفي الباب،
وفي الباب عن أبي داود
عن أبي ذر، عندي مكتوب، عندكم إيش مكتوب؟ لا، هو كان مكتوب عن أبي ذر وعبد الله بن أنيس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، في لخبطة، ها؟ كمل.
عن أبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فشريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. فقلت: حديث بلغني عنه أن عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت وأموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قلت: وما بهما؟ قال: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل، من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات.
هذا مقام المقاصة، يسموه مقام المقاصة، زي الحديث اللي راح. نعم.
وقد أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث في مواضع من صحيحه تعليقا، ووصله في كتاب خلق أفعال العباد. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة. وروى رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطح يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. قال رحمه الله تعالى: يتساوى الناس في الموقف وهو له وهوله وكربه، العظماء منهم والرعية، العظماء منهم والرعية، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. وساوت الملوك العظماء الرؤساء الكبراء للأجناد الرعايا، أي صاروا سواء في ذلك الموقف، مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديد، إلا من رحم الله، وليس لأحد منهم مقال، ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، كل امرئ بما كسب رهين. قال الله تعالى: مالك يوم الدين. وقال تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وقال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وغير ذلك من الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة والتابعين: مالك يوم الدين يقول: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، إلا من عفى الله عنه. وقال البغوي في قوله عز وجل: الملك يومئذ الحق للرحمن، أي الملك الذي هو الملك الحق الرحمن، الملك هو الملك الحق الرحمن يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيره. وفي الحديث الصحيح المتقدم: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ: أين الجبارون متكبرون؟
نعم. أقول: يتساوى الناس في الموقف في ذلك اليوم، الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء مع الأجناد، يعني مع عامة الناس، مع الأجناد يعني مع عامة الناس، لا بل أزيد، حتى ولو قضى الله أن يدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء الجنة، فإن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم، فإن الفقراء والمساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، فهم وإن تساووا في الموقف لكن في الدخول يقدم الفقراء على الأغنياء. ليش؟ لأنه ربي آتاهم مال، فيسألوا عن هذا المال، من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه. نعم.
وقال قتادة رحمه الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله، ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد.
يعني الفرق بين اليوم وبين ذاك اليوم أنه اليوم هذا هناك من ينازع الله في التصرف، فيظن أن بيده شيء يتصرف به في الدنيا، لكن في ذلك اليوم لا يملك أحد التصرف في شيء. نعم.
وقال البغوي رحمه الله تعالى: يوم لا يملك الله في ذلك اليوم أحد من خلقه شيئا كما ملكهم في الدنيا. وجيء بالكتاب والأشهاد. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، إلى قوله: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا: هاتوا برهانكم. وقال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وغير ذلك من الآيات.
في ذلك اليوم سيكون هناك شهداء يشهدون عليك. أول شهيد الملكان اللذان يجعلهم الله عن يمينك وعن يسارك، قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثاني شهيد الكتاب الذي كتباه من أعمالك، قال: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإن أقررت وسلمت، ما أقررت وسلمت، جاء الشهيد الثالث وهو جوارحك، فتتكلم الأيدي بما عملت، وتتكلم الأرجل بما عملت، وتتكلم البطن بما أكلت، وتتكلم العين بما شاهدت، وتتكلم الإذن بما سمعت، وتتكلم الأنف بما شم، ويتكلم اللسان بما تلفظ. تشهد عليك أعضاءك. رابع شهيد أنتم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مرة مع أصحابه، فمرت جنازة فقالوا: جنازة من؟ فقالوا: فلان. فذكره الصحابة بخير، فقال الرسول: وجبت. فمرت جنازة ثانية فقالوا: من؟ قالوا: فلان. فذكره الصحابة بسوء، فقال الرسول: وجبت. فقال الصحابة للرسول: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: الجنازة الأولى شهدتم لها بخير فوجبت لها الجنة، والجنازة الثانية شهدتم لها بشر فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إيش يعني؟ ما المقصود من هذا الكلام؟ أنك يا مسلم لا تعيش في هذا الكون بمفردك، أنت تتعامل مع الناس، احسن صورة نفسك وأخلاقك مع إخوانك، لأن هؤلاء يشهدون عليك. من مواقف الشهادة: إذا مت وصلى عليك 100 من المسلمين وشهدوا لك بخير، قبل الله شفاعتهم فيك ودخلك الجنة. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذه 4 شهادات تشهد عليك بأعمالك في ذلك اليوم. كل شهادة أخطر من الثانية، كل شهادة أخطر من الثانية، وكل واحدة لها مجالها. الشهادة العامة اللي تشهد على كل صغيرة وكبيرة عليك: ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم تأتي الشهادات الجزئية: شهادة رجلك بما عمل، شهادة يدك بما بطش، شهادة عينك بما شاهدت، شهادة إذنك بما سمعت، شهادة أنفك بما شممت، شهادة فمك بما نطقت. ثم تأتي الشهادة في الظاهر، في أعمالك الظاهرة اللي كنت تظهرها أمام الناس، والناس شهداء الله في الأرض، فلا بد أن تحسن معاملة الناس وتتقي الله في ذلك، ولا بد أن تحسن أخلاقك مع الناس، سواء كان الناس أقاربك في بيتك، أم كان الناس في شارعك، أم كان الناس في وظيفتك وعملك، أم كان الناس في بيعك وشرائك. تحسن التعامل مع الناس. وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة، واللفظ لجرير، عن الأعمش عن أبي صالح. وقال أبو أسامة: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغت؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون أنه بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل، ورواه أحمد وأصحاب السنن.
شوف، لتكونوا شهداء على الناس، ال في الناس تراها للاستغراق والشمول، منها شهادة بعضنا على بعض. نعم.
ورواه الإمام أحمد أيضا بلفظه فيجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا، فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيدعى محمد وأمته، فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقال لهم هل بلغ هذا الرجل؟ فيقولون نعم، قال وما علمكم؟ فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
فالوسط هنا بمعنى العدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا، يعني عدولا أخيارا عدولا، مثل قوله تعالى في سورة نون فقال أوسطهم. إيش يعني أوسطهم؟ يعني أكثرهم خيرا وعدلا، أي أكثرهم خيرا وعدلا، قال أوسطهم يعني أكثرهم خيرا وعدلا. فالوسط بمعنى العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي أخيارا عدولا، أخيارا عدولا، يشهد بعضكم على بعض ويأخذ بشهادتكم على الأمم بتصديقكم لرسولكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي الصحيحين علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان.
هذا الحديث في فائدة خارج البحث، أنه ليس من السنة أن يقال في ختم القراءة صدق الله العظيم، إنما يقال إذا أردت أن يختم القارئ القراءة حسبك. فلم يأتي في الحديث أن الرسول قال قل صدق الله العظيم، ولم يأتي في الحديث أن عبد الله بن مسعود قال عند ختم القراءة صدق الله العظيم، ونحن نقول صدق الله العظيم، لكن ليس من السنة قولها عند ختم القراءة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقتمير والصغير والكبير، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، ويقولون يا ويلتنا، أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاه، أي ضبطها وحفظها. وروى الطبراني بإسناده عن سعد بن جنادة قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا من وجد عودا فليأتي به، ومن وجد حطبا أو شيئا فليأتي به، قال فما كان إلا ساعة حتى جعلنا ركاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة، فإن الله ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإن الله فإنها محصاة عليه.
نعم، مثل قول الشاعر خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن الجبال من الحصى، لا تحقر الصغائر، وأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى بإذنه يغفرها لك ويرفعها عنك، ولا تعود إن شاء الله تؤثر على حالك. نعم.
وروى البغوي بإسناده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء هذا بعود وهذا وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود، فأنضجوا خبزهم، وإن محقرات الذنوب لموبقات.
يعني إن محقرات الذنوب لموبقات، أي أنها إذا كثرت بدون توبة وبدون استغفار تكثر عليك تكثر عليك فتهلكك. الموبقة يعني المهلكة. نعم.
وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، كقوله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وقوله عز وجل: علمت نفس ما أحضرت. وقوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وغيرها من الآيات. وقوله تعالى: ونزعنا من كل أمة شهيدا. قال البغوي رحمه الله تعالى: يعني رسولهم الذي أرسل إليهم، وهو قول مجاهد رضي الله عنه. وروى ابن جرير عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه خطب فقرأ هذه الآية: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فقال: سائق يسوقها إلى الله تعالى، وشاهد يشهد عليها بما عملت. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: السائق الملك، والشهيد العمل. وكذا قال الضحاك والسدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: السائق من الملائكة، والشهيد الإنسان يشهد على نفسه. وقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور أضاءت بنور ربها بنور خالقها، ذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه، فما يتضارون من نوره كما لا يتضارون من الشمس في اليوم الصحو. قاله البغوي. والحديث: لا يتضارون في رؤيته.
نعم. هنا قوله: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أقول لأن الناس من أهوال يوم القيامة تذهب عقولهم، فإذا تركوا سيكونون كالجراد المنتشر، مهطعين مقنعين، ما يعرفوا فين اتجهوا، العقول ذهبت، فيحتاجوا إلى من يسوقهم. أما إلى أرض المحشر فتسوقهم نار تخرج من بطن عدن. أما إلى مقامات الحساب يوم القيامة، كل مقام فتأتي كل نفس معها سائق يسوقها إلى المقام الذي يليه، ومعها شهيد يشهد عليها بما تفعل. الظاهر أن الشهيد أن السائق ملك، وأن الشهيد ملك أو صحيفة الأعمال التي تكون معها. إنما مرادي أن التنصيص على ذكر السائق والشهيد، وذلك لأن الحالة من الهول والذعر والخوف والرعب يجعل قلوب الناس تنخلع وعقولهم تذهل، فما عاد يعرف الواحد فين يروح، فيحتاج إلى من يسوقه، ويحتاج إلى من يشهد عليه في كل مقام. هذا سر قوله: معها سائق وشهد، هذا سرهم. نعم.
ووضع الكتاب، قال قتادة: كتاب الأعمال. وجيء بالنبيين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يشهد على الأمم بأشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليهم. والشهداء أي من الملائكة الحفظة على أعمال العباد، قال: ذلك عطاء. ويدل عليه قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. وقال قتادة وقال مجاهد رضي الله عنه في قوله تعالى: ويوم يقوم الأشهاد، يعني الملائكة. قال البغوي: يشهدون للرسل بالتبليغ، وعلى الكفار بالتكذيب. تشهد، قال رحمه الله تعالى: تشهد على كل جاحد أعضاؤه وجوارحه، وشهد على كل جاحد الأعضاء أعضاؤه والجوارح عطف تفسير. قال تعالى: واليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدت علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الآيات وغيرها. وروى مسلم والنسائي وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجير علي شاهدا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكتاب شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركان: انطقي. فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا وسحقا: فعن كنا كنت أناضل.
إيش يدل هذا الحديث؟ يدل على أن الفضيحة بالسيئات يوم القيامة ليست للمؤمنين، وإنما للكافرين. فإن الله يستر العبد في الدنيا ويستره بإذن الله في الآخرة، كما سيأتي إن شاء الله في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل للعبد: سترتك في عملك هذا في الدنيا وأسترك اليوم. نعم.
قال: وروى عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن باهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه. ورواه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به وله هو ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القمامة الطويل قال فيه: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل. وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله عليه. وهذا الحديث تقدم قريبا بطوله، ولله الحمد. وهذا والله أعلم يتضمن بيان قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. الآية. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم وأحمد رحمهم الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فأخذوه من الرجل اليسرى. وفي رواية أحمد: من الرجل الشمال. وروى ابن جرير عن حميد بن هلال أنه قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه، فيعترف فيه فيقول: نعم أي ربي، عملت 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 قال فيغفر الله له ذنوبه ويسره منها. قال فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته فود أن الناس كلهم يروها ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول أي ربي وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. فيقول له الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول لا وعزتك يا ربي ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم الله تعالى على فيه. قال أبو موسى الأشعري رحمه رضي الله عنه فأنا أحسب أول ما ينطق بهم فخذه اليمنى ثم تلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون. وروى أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقول هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا، فيقول أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا، فيقول أحلفوا فيحلفون ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار.
خلاص يكفي هنا، إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في شيء؟ في أسئلة؟
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. قال السائل رحمه الله بارك الله فيه شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، هل الصوم من جنس الحسنات التي لا تذهب في المقاصة لحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟
لم يأتي في الحديث أن الصوم يذهب في المقاصة أو لا يذهب في المقاصة، إنما الذي جاء تخصيص الصوم في الحديث عن سائر العمل أن الجزاء عليه ليس كسائر العمل، فإن سائر الأعمال يكون الجزاء عليها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإن الجزاء عليه على غير هذا الميزان وعلى غير هذا الحساب، الله يجزي به. وذلك لأن الصوم عبادة تقوم على الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله أعلم.
حديث يقول سائل حديثه ستفترق أمتي كلها في النار، هل نقول أعمالهم تستوجب النار والوعيد؟
نعم، نقول إن أعمالهم تستوجب النار، وهذا من أحاديث الوعيد. ومعنى أن هذا من نصوص الوعيد أو من أحاديث الوعيد أن أصحاب هذا الفعل وأصحاب هذه الأعمال متوعدين بالنار، فهم في مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم أدخلهم النار وإن شاء غفر لهم ما لم يكن فيما فعلوه ما هو شرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد، يقولون أصحابها متوعدين بما جاء في هذه النصوص من الوعيد والعذاب وهم في مشيئة الله ما لم يكن الذي جاءوا به شرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بارك الله فيكم ونفع بكم. يقول السائل إذا علمنا أن حقوق الخلق لا تغفر إلا بالمقاصة يوم القيامة، فهل توبة العبد منها مع عجزه عن أدائها يفيد أم لا؟
التوبة والاستغفار تنفعك إن شاء الله يوم القيامة في حقوق الخلق، لكن ما استطعت من حقوق الخلق أن تتحلل منهم وأن في الدنيا قبل الآخرة فافعل، فإذا كان تعديك عليهم بكلمة اذهب واستسمح منهم، فقل يا أخي أنا غلطت عليك في غيبتك، حصل مني كذا كذا، سامحني وأنا بين يدك، إلا تأمرني بي أنا أفعله. أو تذهب إليه تقول له يا أخي أنا اعتديت عليك وأستغفلتك وأخذت من مالك كذا، خذ هذا الذي أخذته منك ترده إليه، إن سرقت، إن احتلت، إن تكلمت في عرضه. ولذلك العلماء في باب الغيبة لما تقرأوا كتب أهل العلم يقولون فمن اغتاب رجلا يتحلل منه في الدنيا قبل الآخرة، فإن لم يتيسر فليدعو له حتى المال، يقول تصدق به عن صاحبه إن لم يستطع أن يوصله إليه. ليش؟ لأنه هذا من باب التحلل. ولذلك لما ذكر العلماء شروط التوبة ذكروا 6 شروط، قالوا الشرط الأول الندم على ما فات، الشرط الثاني العزم على عدم العود، الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، الشرط الرابع التحلل من أصحاب الحق وإرجاع الحق إليهم، الشرط الخامس أن يكون هذا الأمر يعني التوبة في وقتها، فلا تكون قبل بلوغ الروح الحلقوم أو عند طلوع الشمس من مغربها، فإن هذا وقت لا تقبل فيه التوبة. الشرط السادس وهو الأصل أن تكون في طلبك للتوبة مخلصا لله سبحانه وتعالى. ذكر هذه الشروط الحافظ العراقي في طرح التثريب. هامش عشان لا تقولوا أن أنا جيبها من كيسي غيره.
إيش يخطب إذا كان ميت ويعتذر؟
خلاص إذا كان ميت وما يستطيع يوصل، أو كان بعيد عنه ما يستطيع يوصل له، إذا كان مال يتصدق بيه عنه، يتصدق بيه عنه، ها؟ وإذا كان كلام في عرضه لا يتركه من الدعاء له، يدعو له يدعو له يدعو له، على الله عز وجل يوم القيامة إذا جاء يوم القيامة يقول يا رب أنا تبت واعترفت بذنبي وكنت أدعو له من أجل هذا القصور الذي حصل مني في حقه ولم أستطع أن أتحلل منه في الدنيا، ولم أستطع أن أتحلل منه في الدنيا. طبعا عدم الاستطاعة للتحلل قد تكون لعدم الوجود كالموت، أو لعدم الوصول إليه كان يكون بعيدا مسافرا، أو أن يكون لأنه يخشى أن يترتب على هذا ضرر أكبر. خلاص نقف عند هذا الحد.